أيها السادة، أهلا بكم إلى حلقة جديدة ومهمة ضمن حلقات برنامج فتاوى. أينما كنتم نحييكم آملين منكم مواصلة الدعاء والعطاء إذا كان بإمكانكم هذا، وأكيد بإمكان الأغلبية منا خاصة في الداخل وفي القطر العربي ولا سيما في منطقة الخليج الحبيبة، لأهلنا ولشعب غزة الحبيب فيما يعانيه الآن من ويلات حرب إبادة وحرب جماعية لا يتورع العدو أبدا في أن يقتل مزيد من الأطفال والنساء والعزل ويمارس عليهم عمليات قصف بشكل وحشي وإبادة جماعية غير مسبوقة وغير مقرونة إلا بشخصية وبسمات هذا العدو الذي يمارس أبشع أنواع المجازر الممكنة وغير الممكنة والمتصورة وغير المتصورة عقلا بدعم أمريكي غربي على المستوى الحكومي، كما تتابعون وكما لا يخفى على شريف علمكم عبر المنصات الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي. واصلوا الدعاء والعطاء لإخوانكم في غزة وفي فلسطين الأبية، واجعلوا من أنفسكم دوما عوامل نصر وعزة لكل المستضعفين في بني الإنسانية أيا كانوا وأيا كان المكان والزمان، انصروهم بما تستطيعون. مرحبا بكم ومرحبا بكل السادة المشاهدين وبصاحب الفضيلة فضيلة الشيخ دكتور عادل شوشة على هذه الحلقة المهمة. دكتور الدكتور أهلا وسهلا ومرحبا.
مرحبا.
عرض المكان وسط الزمان.
جزاكم الله خير. وأحسن الله إليكم على هذه المقدمة الطيبة.
الله يبارك في عمرك. لو نستهل هذه الحلقة بالدعاء لإخواننا في غزة.
أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوب إخواننا في غزة، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم داوي مرضاهم، اللهم داوي مرضاهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم تقبل موتاهم في الشهداء، اللهم تقبل موتاهم في الشهداء، اللهم كن لهم عونا إذ قل المعينون، اللهم كن لهم ناصرا إذ قل الناصرون، اللهم أمددهم بمدد من عندك، اللهم أمددهم بمدد من عندك، اللهم أمددهم بمدد من عندك، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم طهر المسجد الأقصى من دنس يهود، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا، اللهم اجعل الدائرة على عدوهم يا رب العالمين، اللهم اجعل الدائرة على عدوهم يا رب العالمين، يا رب وان كنا لسنا لذلك اهلا فانت اهل للتفضل على عبادك المجدين والمقصرين، فامنن علينا جميعا بشفاء صدورنا بنصرهم المؤزر يا ارحم الراحمين، وصل اللهم على نبينا محمد
قلت دكتور جزاكم الله خير.
جزاكم مثل
أشكرك على هذه الدعوات الطيبات الصديقات، سألنا الله في عليائه القبول، اللهم أمين يا رب العالمين.
أمين.
أيها السادة، بإمكانكم أن تتفضلوا بما لديكم من تساؤلات واستفسارات عبر منصات قناة الرحمة الرقمية التي تتم إتاحتها من خلال فيسبوك واتساب انستجرام يوتيوب، وبلا شك تفاعلكم معنا ثراء للحوار. مرحبا بحضراتكم أينما كنتم تسأل وتقول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متزوجة ولي 4 أخوات، وكل واحدة منهن تذهب إلى أبي يوما تقضيه معه وتقضي له حاجياته، ولكن أبي يعاملني أنا فقط معاملة سيئة لدرجة أنني تعبت نفسيا من هذه المعاملة، وللعلم أن الوحيدة التي أصبر عليها، ولكني الآن صرت لا أقدر، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا.
نعم، بارك الله فيها. أسأل الله عز وجل أن يأجرها على ذلك، وعليها أن تتذكر أنها تبر لله وليس لشخصه، وإن الأصل إن إحنا حينما نحسن إلى من أوجب الله عز وجل علينا يعني برهم، وأوجب الله عز وجل علينا السعي في مصالحهم، إنما نفعل ذلك لأجل الله. يعني المسألة مش مسألة مقاصة أو مسألة إذا عملني بطريقة طيبة أو عمله بطريقة طيبة، لا شك إحنا بشر ونتأثر بذلك، لكن استحضار الأجر ليس الواصل بالمكافئ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. فلا شك أن الإساءة ده نوع من أنواع القطيعة، فتحاول أن تبحث عن أسباب الإساءة وتحاول أن تزيلها وأن تدعو إلى الوالد وتستحضر الأجر والثواب وتظل على ما هي عليه،
نعم
تظل على ما هي عليه مأجورة بإذن الله عز وجل.
بارك الله فيكم.
أحسن الله إليك.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حينما أبدأ صلاتي مباشرة أبدأها بعد سماع أذان المسجد المجاور لنا، لكنني أفاجأ أثناء الصلاة أن هناك مساجد لم تشرع في الأذان،
نعم،
فهل أنتظر أن تصح صلاتي؟
لا تصح الصلاة بمجرد سماع أقرأ أذان، لأن المؤذن اللي أذن بداية هو مؤتمن،
نعم
هو أذن مع دخول الوقت، واللي أذن بعد ذلك تأخر. بعض الناس عندهم عقيدة من خلال أسئلة كتير بتيجي إنه هو لازم كل الأذانات الموجودة في المنطقة تنتهي وبعد كده يبدأ
أصلي.
يصلي أو يفطر كمان في رمضان إذا كان المغرب أو ما شابه، لكن ليس هذا صحيحا.
نعم
ما دام دخل تردد خلف المؤذن اللي سمعته وتدخل في الصلاة إن شاء الله.
حياكم الله دكتور، بارك الله
أحسن
فيكم.
الله إليكم.
تقول السلام عليكم. وعليكم السلام. حينما أبدأ في الصلاة بكون مركزة، لكن بسرعة بسرح جدا لدرجة أنني لا أعي ما أقول أو ما قلته.
نعم، هي الإشكالية في هذه المسألة إن العبادات أحيانا بتتحول إلى عادات بسبب عدم استحضار النوايا وعدم المجاهدة النفس لأجل الخشوع في العباد. اللي بيخلي الإنسان يخشع في العبادة المجاهدة. يعني إيه المجاهدة؟ إن أنا أخطط وأدبر لأجل الخشوع في الصلاة. أول شيء أتوكل على الله وأسأل الله عز وجل أن يرزقني الخشوع في العبادة، يبقى ألجأ إلى الله عز وجل. ثانيا أنا أبقى حريص كل مرة، تبقى حريصة كده كل مرة الصلاة دي تكون أفضل من الصلاة اللي قبلها،
نعم
وأجاهد نفسي. طيب اجاهد نفسي ليه؟ باستحضار النيه. انا مش عاد اقول لها عددي نوايا كتير ولا هتعبها وخلاص، هي حاجه واحده بس عند الدخول للصلاه، اللي هي فكره لعلك ترضى. انا بصلي ليه؟ لعلك ترضى. اقرا الفاتحه لعلك ترضى، اركع لعلك ترضى، اسجد لعلك ترضى، فتستحضر انها تسترضي الله سبحانه وتعالى، فتريد ان تحسن كل ركن بالتدبر فيه وفهم معناه. وأنصحها بقراءة شيء من معاني أذكار الصلاة، بحيث أن هذه المعاني لو رسخت في الذهن أيضا تعينها على الخشوع، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم.
أحسن الله.
تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. مطلقة عمري 31 سنة ولدي 3 أولاد. حاضر حاضر. في 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 نهاية السؤال تطلب الإجابة بشكل خاص عبر واتساب وليس على التلفزيون، وفي ضوء واحتراما وتلبية لرغبتها، هذا ما سنفعله بمشيئة الله تعالى. أشكرك على هذه الثقة وأعدك بالتواصل من خلال علمائنا الأفاضل. واتساب سوف نقوم بإرسال الإجابة على سؤالك بمشيئة الله تعالى بشكل خاص. أبشر الحاضر. السلام عليكم. عليكم السلام. والدتي سيدة كبيرة، ندرت في 2015. إذا تزوجت أختي سوف تذبح عجلا، كان العجل وقتئذ لا يتجاوز 7000 جنيه. أختي تزوجت في 2023 واليوم سعر العجل يتجاوز 60000 جنيه، ماذا نفعل؟
أقول بالله التوفيق. وابتداء الإنسان لما ينظر نذرا عليه أن يوفي في وقت حدوثه، فإذا حدث والبنت تزوجت تسارع في النذر. إن معنى النذر إيه؟ إن الإنسان بيوجب على نفسه شيئا لم يوجبه الله عز وجل عليه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فعليه أن تفي بالنذر إذا كانت تستطيع. طيب هنا فلو كانت تستطيع، يعني في فرق بين جزئيتين عشان تبقى الإجابة واضحة. بين جزئية إن أنا مستطيع أوفي بس مستغلية. معايا حضرتك؟ أنا قادر، يبقى الأصل أوفي بالنذر لأن ده واجب. وغير انا مش مستطيع اوفي نظرا للغلو واصبح كان في طاقتي وبعدين اصبح ليس ايه
غير
في طاقتي، فعندئذ تكفر كفاره يمين لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، كفاره النذر كفاره يمين، فتطعم 10 مساكين او تكسوهم.
هذا اذا كانت غير قادره،
غير قادره
ولست مستغليه.
ايوه ايوه. اذا كانت لا تستطيع تصوم 3 ايام.
نعم بارك الله فيكم.
السلام عليكم.
أريد أن أسألك وأنا في أشد الحاجة لهذا الجواب. حاضر. ماذا على الإنسان أن يفعل إذا أخذ شيئا من شخص غير مسلم ومرت سنوات على ذلك ولا يمكنني التواصل معه لرد هذه المظلمة؟ ماذا أفعل من فضلك؟ لا تهمل سؤالي. حاضر حاضر حاضر.
تمام.
ماذا تفعل؟
هو الأصل في ذلك، الأصل في هذا الأمر أن هي تحاول أن تصل إليه أو إلى أحد أقرباء إن كان في وسيلة. أو تنتظر إذا كان هناك أمل في اللقية أو في إعطائه الشيء، وتحط المال ده على جنب، تضع على جنب إلى أن تصل إليه. إذا غلقت كل السبل فتتصدق بهذا المال.
نعم، بارك الله فيكم.
أحسن الله.
يسأل ويقول: هل المسلم الذي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض الكتاب يدخل الجنة؟ أعتقد أنه لو ينطبق عليه أصلا كلمة مسلم، يعني كيف
نعم
مسلم
إزاي يكفر ببعض الكتاب؟ الكفر ببعض الكتاب يعني بيعني بالقرآن، كفر ببعض آيات القرآن ده مخرج من الملة.
نعم،
ولعل يقصد اللي بيعمل
والذي لا يعمل.
لكن الذي لا يعمل ليس كافر، لكن
يكفر أو يجحد بعض آيات الله،
لكن ده موضوع آخر.
نعم. يا شيخنا، احنا بنحب وبنشتاق نشوف قبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والأصدقاء هناك يتصلون بنا لرؤيته من خلال الهاتف، فهل هناك مانع شرعي في ذلك؟
يعني هذا يعني ليس له كبير فائدة، ان هو يكون التواصل، ان هو يرى موجود صور القبر النبي على النت موجود على طول وما الى غير ذلك. فالأصل هو إذا كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصلاة
صلى الله عليه سيدنا رسول الله،
يكثر شيء ينفع في الأجر وكذلك يرفعه الدرجات عند الله سبحانه.
لكن لا يوجد مانع شرعي من تصوير القبر الشريف.
أنا أخشى، لا يوجد مانع من التصوير، لكن أخشى أنه يحدث عندها ذكر أو عبادة أو مشابه أو عقيدة معينة بسبب سواء هنا وسؤاله مش مجرد أنه بينظر إلى الصورة، وإنما أنه هو بيبص له لايف يعني، فهو كأنه مستحضر أنه هو هناك، لا أنت مش هناك وما لكش أحكام زيارة القبر.
غالب الناس جانب الشوق أنه نفسه يروح ومش قادر، ومتشوق أن نفسه يشوف أن نفسه يروح.
المحبة تترجم إلى اتباع.
نعم،
كثرت صلاة على النبي
صلى الله عليه سيدنا صلى الله عليه وسلم. كنت على جنابة ونمت وقمت ناسيا وقت الصلاة، وكان الأولاد يصلون فدخلت معهم في جماعة، تذكرت بعد أن أديت الركعة الأولى فتفلت على يساري ثلاثا واستغفرت الله وخرجت من الصلاة، فما حكم شرعي في ذلك؟
طالما خرجت من الصلاة أو خرج من الصلاة، هو سائل أو سائلة، طالما خرج من الصلاة أو خرجت فليس عليه شيء. لكن هي الفكرة هي مش محتاجة تدفل عن يسارها، إنما هي بتبطل، هي دخلت خطأ فتخرج من الصلاة مرة واحدة، ولا انها تقول السلام عليكم ام لا. قولا للعلماء في قصة معاذ لما اطال الرجل تسلم ثم خرج، صحيح مسلم؟
نعم.
فلا، انها تسلم وتخرج مش محتاجة تستغفر، لكن ليس عليها اثم.
نعم، بارك الله فيكم.
عليكم
شيخنا الفاضل، جزاكم الله خيرا واياكم. الذي يؤلمني ويؤلم السواد الاعظم من المسلمين هذا الخلاف بين ائمة المسلمين، فلم نرى حكما شرعيا فيه اتفاق الا ما رحم ربي. ما فيش الم ولا حاجة يعني.
تمام، صحيح. هو احيانا يعني بعض من لا يطلع على أسباب الخلاف عند العلماء وعند الأئمة بيضيق عليه أو بيستعظم وجود خلاف، ولكن هذا خطأ، لأن احنا الخلاف أولا في أشياء مجمع عليها من أصول الدين، المسائل الخلافية هذه محل اجتهاد للعلماء، وبيتخلل هذا الخلاف كثرة اجتهاد، فيبقى العلم يعني حيا في الأمة. تخيل لو ما فيش خلاف، يعني دكتور محمد في مسألة مثلا كون الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن فيه آيات محكمة وآيات متشابهة، لما لم يجعله محكما كاملا؟ المتشابه لا يخفى على أهل العلم، معروف حكمه عند أهل العلم، لكن لما قال أولا لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وعيب عند العرب في لغة العرب أن يكون الكلام على راوي واحد، ما فيش، لازم مواطن إطناب ومواطن إيجاز إلى آخره كما هو معلوم في اللغة. الشيء الثاني ليبقى العلم حيا، علشان خاطر الاستنباط يعني اجتهاد، فالاجتهاد يعني ايه؟ يعني اجتهاد ان يبذل العالم وسعه للوقوف على حكم الله. ده هو خلاف الفقهاء يا جماعة. خلاف الفقهاء بيعطينا ورع، يعني مع ان في مسألة العالم دي قالت مستحبة والعالم الثاني قال مكروه، الخلاف ده ورع، ده بذل وسعه ليقف على حكم الله، وهذا بذل وسعه ليقف على حكم الله، فبيجعل طيب احنا في سبيل الترجيح، ايوه في علم اسمه علم اصول الفقه، في قواعد الترجيح عند وجود الخلاف، فلما ده يبقى موجود في الأمة يظل العلم حيا كي لا تموت الأمة ولا يموت العلم. نعم. فده رحمة من الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة. يعني
ما حكم قراءة الفتحة للميت؟
كنت أريد أن أشير إلى هو عليه في الحالة دي أنه يتبع من يثق في دينه وعلمه ولا يشغل نفسه
في الجانب الخلافي.
في الجانب الخلافي ولا يهم إذا لم يكن طالب علم، وإذا كان طالب علم يلاقي الأمر يسير جدا.
نعم. فحكم قراءة الفتحة للميت
لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص الفاتحة أو غيرها من القرآن على بقراءة على الميت، وإنما الذي ورد الدعاء. فقال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا أشد الحرص على نفع الموتى، لدرجة أنه كان بيزور البقيع وكان يحرص على حضور الجنائز ويدل الناس على ما ينفعهم، ولم يفعل ذلك ولو كان خيرا لسبقونا إليه.
يقول: ما بال وعاظ يخرجون على الناس وبعض القنوات الفضائية وعندهم مبالغة في الزنا، أقصد زينة المظهر، ما حكم الدين في ذلك؟ حاضر.
مبالغة في زينة المظهر؟ والله قال الله سبحانه: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ولعل له نية حسنة في ذلك بحيث أنه هو يكون أقرب إلى القبول أو إلى السمت الحسن الذي يجعل كلامه أقرب إلى القبول. فالمسألة متى تكون فيها إشكالية؟ في إذا كان هناك جانب قلبي، إشكالية قلبية، وهذا لا يعلمه إلا الله، ونظن في الدعاة خيرا وأنه يفعل هذا من باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
يسأل ويقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. حكم الدين في أب ينعت ابنه بإبليس، كل ما ينده يقول له يا إبليس إبليس راح إبليس جه.
لا يجوز، لا يجوز أبدا، يعني كأنه ينعته بالكفر، فهذا لا ينبغي ولا يجوز. طبعا معلوم يقصد كناية لكن لا ينبغي هذا، وهذه الطريقة كذلك يعني من حيث أنها لا تجوز في التربية خطأ، خطأ كبير يعني.
نعم. حكم حلق الشارب؟
الشارب يقصر، يعني في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحفو الشوارب. ف يقصر ويجوز على خلاف بين العلماء اللي هو المبالغة في التقصير، لكن الحلق يعني ايه الفرق؟ الحلق يعني يزيله بالموس
زي كده،
لا يزعل له اثر مطلق. لكن الاحفاء ان هو على قولين، اما التقصير الزيادة فقط، ومن اهل العلم ذهب الى مبالغة حتى ولو زي ما يسموه زيرو مثلا او ما شابه. ففي هذه الحالة الخلاف في هذه واسع في هذه المسألة.
أشكرك دكتور،
أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم.
يا السادة، لهنا نكون قد وصلنا بحضراتكم لختام هذه الحلقة المهمة ضمن حلقات برنامج فتاوى باسم وباسمكم. أشكر صاحب الفضيلة الدكتور عادل شوشة على هذه الحلقة المهمة. شكرا دكتور عادل.
شكرا الله لك يا دكتور محمد.
أشكرك، أحسن الله إليكم. نلتقيكم ضمن حلقة أخرى من حلقات برنامج فتاوى. أرق المنى لكل السادة الزملاء من فريق العمل، وصلوا وكثفوا الدعاء لشعبنا الحبيب في فلسطين، الأبية والحبيبة. إلى أن نلتقيكم ضمن حلقة أخرى، رق المنى، عاشت فلسطين أبية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.